بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فما زلنا معكم في هذه السلسلة لبيان أحكام الصيام لقرب موسم هذه العبادة التي فرضها الله عز وجل على الخلق، فرضها على الأولين والآخرين رحمة بهم، وبيان أن هذه العبادة مما يصلح الخلق ولا صلاح للخلق إلا بها. فقال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والخلاصة منها ما أشار الله عز وجل إليه بقوله: لعلكم تتقون. فتقوى الله منزلة يريدها الله عز وجل من خلقه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمحصلة التقوى موجبة للعمل، كما أن العمل مدرك به الإنسان إن شاء الله هذه الخصلة التي حث الله عز وجل الخلق أن يتصفوا بها بقوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فتقوى الله موجبة لولاية الله إذا اجتمعت مع الإيمان، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتكلمنا عن بيان مواسم الخير وأنها من نعمة الله عز وجل على خلقه، وبينا كذلك أن من أعظم هذه المواسم شهر رمضان، شهر كامل فتح الله لعباده أبواب الجنان وغلق عنهم أبواب النيران وصفد عنهم مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من باب المعونة لهم على عدوهم، لكي يفتح لهم من العمل الصالح ما لا يفتح لهم به من غير هذا الشهر. وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وبينا كذلك متى يجب صيام رمضان وعلى من يجب، وبينا بالأمس مفسدات هذه العبادة الجليلة وهي الصيام، وذكرنا أنها تسعة: الأكل والشرب والجماع، وهذه هي أصول المفطرات، والقيء عمدا وهو الرابع، وما قام مقام الأكل والشرب وهي الإبرة المغذية التي يتغذى بها الإنسان ويستغني بها عن الأكل والشرب، وهذا أمر مشاهد، لأن نجد في المستشفيات من يبقى مدة طويلة على هذه الإبر التغذية ويستغني بها عن الطعام ويبقى حيا. وهذه الإبر نقصد بها ما يحصل بها التغذية، وليس كل الإبر، فالإبر الدوائية ما يأخذه الإنسان في العضل أو في الوريد من إبر الضغط أو السكر أو غيره من الإبر، حتى إبر التخدير، كل هذا لا يفطر، لأن الإنسان لا يستغني بها عن الطعام والشرب. وذكرنا كذلك السادس من هذه المفطرات: الحجامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وذكرنا السابع وهو الاستمناء، وبينا أنه مع حرمته فإنه يفطر به الإنسان، لأنه من الشهوة التي قال فيها الله جل وعلا عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. وأما الثامن من هذه المفطرات فهو خروج دم الحيض، وهذا خاص بالنساء، وكذلك النفاس. والفرق بين الحيض والنفاس أن الحيض دم طبيعة وجبلة يصيب المرأة بعد بلوغها في زمن معين، عادته من 5 إلى 6 أيام، وربما نقص مع بعض النساء وربما زاد، ولكنه ليس الغالب. وأما النفاس سمي نفاسا لتنفس الرحم بعد خروج هذا الجنين من هذا الرحم فيتنفس، والنفاس دم طبيعة يصيب المرأة بعد خروج ما تبين فيه خلق الإنسان. هذه المفطرات التسع لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاث، الأول العلم بأن هذا الشيء مفطر، فلو تعاطى هذا المفطر وهو لا علم له بأنه مفطر فإنه لا يفطر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخطأ معناه الجهل وهو ضد العلم، فالإنسان إذا تناول شيئا من هذه المفطرات فإنه على عن طريق الجهل وعدم العلم فإنه لا يفطر بذلك، سواء كان هذا الجهل جهلا بالحكم أو جهلا بالزمن الذي يجب فيه الإمساك. الجهل بالحكم مثل لو أن إنسان ظن أن القيء لا يفطر عمدا فاستقاء عمدا، فإن هذا لا يفطر به لجهله، وهذا جهل بالحكم. وأما الجهل بالوقت كأن يأكل الإنسان ويشرب والفجر قد طلع لكنه لم يعلم أنه طالع، يعني جاهل بالوقت، وهذا يحصل ويتكرر مع كثير من الناس، تجد أنه يستيقظ والغرفة مظلمة وقد أعد لنفسه ماء فيشربه فيتفاجأ بسماع إقام الصلاة، فنقول صيامك صحيح ولا شيء عليك لأنك فعلت ذلك عن جهل وهو عدم العلم. الثاني من هذه الشروط التي لا يفسد أو لا تفطر هذه المفطرات إلا بها هو الذكر، وضده النسيان. فالناسي لو تعاطى شيئا من هذه المفطرات لصيامه فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح ويجب عليه أن يستمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. فأضاف الله عز وجل الفعل لنفسه من باب التكرم على عبده، وهذا لا شك أنه من فضل الله عز وجل، والله جل وعلا قد أمر العباد أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا نسيان ولا يؤاخذ الله عز وجل عليه عبده، وقد قال الله عز وجل: قد فعلت. الثالث من شروط هذه المفطرات الاختيار، أن يكون مختارا حين فعل هذه المفطرات، فلو فعل هذه المفطرات في حال الإكراه فإنه لا يفسد صومه. مثال ذلك لو إنسان ظالم تسلط على مسلم وأرغمه على شرب الماء وهو صائم، أو إنسان أقوى من شخص آخر وألزمه بالأكل فهدده، فلا يندفع هذا الشيء إلا بالطوع لهذا الرجل فإنه يأكل ويتم صومه، فإنما هذا الأمر لا يؤاخذ عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذن هذه الشروط لا بد فيها من المراعاة، إذا توفرت كان تناوله لشيء من هذه المفسدات مفسدا لصومه، وإذا تخلف شيء واحد منها تخلف عنه الحكم بفساد الصوم، بمعنى أن هذا الأمر يوجب صحة صومه ولا أثر لتعاطيه لشيء من هذه المفطرات بسبب إما النسيان وإما الجهل وإما الإكراه. هذه أيها الإخوة هي شروط هذه المفطرات، ولو كان هذا الأمر في أعظمها وهو الجماع، إذ أن الجماع هو أعظم هذه المفسدات للصيام، ولذلك أشرنا بالأمس أن الجماع في نهار رمضان غير أنه إثم وأنه موجب للتوبة وأنه موجب لمن أفطر بسبب الجماع أن يمسك بقية يومه، يعني لا يجعل هذا بوابة أنه يأكل ويشرب بقية يومه، وأنه موجب للقضاء، قضاء هذا اليوم موجب للكفارة، والكفارة غير القضاء، القضاء هو يوم واحد تقضيه عن هذا اليوم، لكن الكفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما جاءه وقد أخذه الذعر فقال يا رسول الله هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. قال أعتق رقبة، قال لا أستطيع، لأنه كان فقير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين، فقال يا رسول الله لا أستطيع. وفي رواية قال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصيام؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، فقال لا أستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل معه عذق تمر، وفي لفظ قال عذق رطب، عذق كامل رطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به. فقال الرجل رضي الله عنه يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يعني لابتي حرة المدينة، أهل بيت أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذه وأطعمه أهلك. جاء فزع ورجع غانم مع هذا العذق. وهذا لا شك أنه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث أنه كان رحيما بهم فلم يكثر عليه التأنيب، لأنه واقع في مصيبة وجد ثقلها. وهذا الرجل ليس جاهل، هو يعلم أن الجماع في نهاية رمضان محرم، لكنه جاهل في الخلاص منه، بدليل أنه قال هلكت. كيف أنه يقول هلكت وهو جاهل في تحريمه؟ لو كان جاهل في التحريم ما يقول أنا هلكت، يقول فعلت كذا وكذا، لكنه كونه يقول هلكت يدل على علمه، لكنه لم يدل لكنه لا يعرف كيف الخلاص من هذه المصيبة. والجهل بما يترتب على المعصية لا يوجب الإعفاء من الإثم، ولا يوجب الإعفاء من الكفارة. لكن لو أن إنسان ليس له قدرة في عتق رقبة ولا إطعام 60 ولا صيام شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكين، ما عنده شيء، قال أهل العلم فإنها تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبتها في ذمته، ما قال ترى هذه في ذمتك متى ما توفر لك أطعم، لا، إنما تسقط. فهذه الشروط الثلاثة التي ذكرنا لكم هي شروط هذه المفطرات. وما أردنا الإشارة إليه هي بعض المستحبات في الصيام. للصيام مستحبات، أول هذه المستحبات قالوا السحور، والسحور هو الأكل لإرادة الصيام، وإنما سمي سحورا لأنه يقع سحرا، والسحر يكون ما قبل الفجر. قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، فقبل الفجر يسمى سحر، فإذا تسحر الإنسان فقد أصاب السنة، فهو من سنن الصيام. قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بركة من أي شيء؟ من جهتين، البركة الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أن في هذه الأكلة ولو كانت يسيرة متاعة للصائم تبلغه إن شاء الله بقية يومه وتقويه. وأفضل ما يتسحر به الصائم التمر، لقوله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، فيأكل الإنسان منه ولو فذة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم في السحور فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فعلى الإنسان أن يحرص على هذه السنة، لا سيما في وقت الشتاء، قصر النهار والبراد، ربما بعض الناس يقول أنا ما أحتاج السحور، نقول لا، تسحر ولو باليسير، ولا يلزمك أنك تستيقظ قبل أذان الفجر لتتسحر. لو تسحر قبل أن ينام بوقت طويل وجعل قيامه مجرد للصلاة لا بأس. ولذلك قال أهل العلم أنه يكفي في نية الصيام أكلة السحر، يعني النية واجبة في عبادة الصيام. وكيف النية؟ النية أمرها سهل، قالوا أن سحوره نيته، لأن ما في أحد بيستيقظ في هذا الوقت أو أنه يتعشى قبل أن ينام عشاء من يريد الصيام إلا ناوي، فيكفيه هذا. كذلك من سنن الصيام تعجيل الفطر، فإن تعجيل الفطر من السنن. بعض الناس ربما يشتغل في شغل ويقول أنا بفطر لكن بعد قليل، نقول لا، افطر ولو على اليسير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والفطر إنما يكون إيش؟ بغروب الشمس لا بتأخيره. بعض الناس يقول لا بأخر عشان أتأكد، نقول لا تأخر. إذا غربت الشمس وأذن أذان المغرب أفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فبين أن زمن صومه النهار، وأن الغروب غروب الشمس غروب غياب قرصها موجب للفطر. كذلك من سنن الصيام أن الصائم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا أول ما يبتدئ به، اللهم إلا أن يكون ثم علاج هذا أمر آخر، لكن الأصل أنه يتناول هذه أول شيء، يحرص على الرطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فماء، بعد ذلك يأكل ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم عن الماء: فإنه طهور، يعني طهور له. فهذا كذلك من سنن الصيام. كذلك من سنن الصيام أنه إذا شاتمه أحد أو سابه فليقل: إني امرؤ صائم. وهذه المقولة اختلف أهل العلم فيها، هل يقولها جهرا أو يقولها سرا لنفسه حتى يبعد عن نفسه الرياء. من أهل العلم من قال أنه يقولها جهرا، ومنهم من قال أنه يقولها سرا بعدا عن الرياء، لكن الصحيح أنه يقولها جهرا، لأن الفائدة أن يذكر نفسه ويذكر من يقابله أنه لم يمنعني من مقابلتك بالسب إلا أني متلبس بعبادة تبعدني عن هذه المسابة والمشاتمة. ولا طارية للرياء في مثل هذا. كذلك من سنن الصيام قالوا كثرة العمل الصالح في زمن الصيام. ولذلك كان السلف الصالح يعكفون نهارهم في المساجد ليحفظوا بذلك صيامهم ويتفرغوا للعبادة، من قراءة قرآن، من نفل وتطوع صلوات، من ذكر، حتى الصدقة في حال الصيام أفضل من حال الفطر، لأن العمل يعظم عند الله عز وجل في الزمن الفاضل والمكان الفاضل. فالزمن زمن صيام، فعلى الإنسان أن يتصدق ولو باليسير. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح منكم اليوم تصدق على فقير مسكين؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح منكم اليوم عاد مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح منكم اليوم تبع جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في رجل إلا كان من أهل الجنة. فهذه أيها الإخوة شيء من شروط المفطرات وسنن الصيام. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.